السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. حديثنا سينتظم بعون الله تبارك وتعالى في عدة مجالس حول فقه السياسة الشرعية، خاصة بأننا تمر علينا حوادث وقضايا وهي تشغل حال الجميع، فلا بد من التقنين الشرعي لقضية السياسة الشرعية. الإسلام دين ودولة لا انفصال بينهما، ومعنى ذلك أن السياسة من صميم الدين، لا أقول هي جزء منه، لا، هي من صميمه. بل قال بعض العلماء إن الشريعة هي السياسة. وعندما نتكلم على هذه الأبواب مع كلام العلماء سنرى أنه لا انفصال أبدا بين سياسة الأمة بالدين وبين أمر الدنيا، بل هو سبيل دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري رحمه الله تعالى صنف كتابا بعنوان كتاب الأحكام. كتاب الأحكام هو كتاب السياسة الشرعية. احنا نستضيء بهذا الكتاب وعلى هامش الكتاب نناقش القضايا العصرية مع التنزيل عشان نعرف قضية الإمامة، لأن احنا مقبلين على فترات عسيرة، فترات الله أعلم بها، فنريد أن نقف على أصول المسائل في قضية الإمامة وفي نصب الإمام وكيف يتم التعيين، أهو واجب كفائي أو على العين، وطريق عزل الإمام والخروج عليه وتنصيبه، ومنهج الانقلاب الإسلامي الصحيح إذا جاز التعبير. هناك انقلاب على الدولة بطريقة إسلامية شرعية صحيحة لا بد من بيانها. فنظام الحكم في الإسلام نظام أصيل، وها هو البخاري، أنا أتيت بهذا الكتاب ليدلل على أن قضية الحكم ووصول الأحكام والحاكمية أصل في شريعتنا. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى يصنف كتاب الأحكام، هذا الكتاب يتناول حكم الراعي والرعية. لكن قبل ذلك لابد من مقدمات. أولها أن قضية الحكم ليست غاية، وإنما هي وسيلة، فقد ندعو إلى التوحيد والعمل الصالح ولا نصل إلى الحاكمية فلن نحاسب، بدليل أن كثيرا من الأنبياء لم يصل إلى الحاكمية، إلى أن يكون حاكما على أمته، كثير منهم كعيسى عليه السلام لم يصل إلى أن يكون حاكما، أن يتقلد مقاليد الدولة، وهذا ليس انتفاء ازدراء لهذا النبي أبدا. ليه؟ لأنه دعا إلى ما بعثه الله إليه، وهو تعبيد العباد لرب العباد. تحقق أمر الحاكمية كان بها، لم يتحقق ليس مسؤولا عنه ولن يعاقب عليه. فلو أن العبد حقق الحاكمية ولم يحقق توحيد الله عز وجل فكأنه لم يفعل شيئا. أضرب مثال كده، مثال بلدي شوي. في أرض بور، هذه الأرض تخرج زرعا حنظلية، الثمار بتاعتها سموم مفسدة مضرة. فجبنا اثنين عمال، قلنا لكل واحد عايزين نعمر الأرض ديت نستصلحها. تجي واحد خد جنب كده، خد له قراطين، وكل ما يطلع ثمرة حنظلية يقطفها. وجيت تاني نظرة إلى جذرها فأخذ يعمل على إصلاح جذرها وتربتها بالرعي والتنقية والتصفية والتهذيب، فأي رجلين سيصلح أرضه؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني مش كده؟ الأولاني عمال يجمع في الثمار الحنظلية ونهايتها لا ثمار لها، والثاني نظر إلى موضع الداء جابها من أصل من الجذر، عند ذلك استصلح أرضه. واضح المثال؟ عند ذلك استصلح الأرض ونبتت نباتا جميلا. لذلك قال العلماء إن الحكم في الإسلام يتبع الوازع الأقوى، الحكم في الإسلام تبع للوازع الأقوى. يعني إن كان الوازع في الأمة دينيا كان الحكم دينيا، إن كان الوازع دنيويا كان الحكم دنيويا. أسهل الموضوع شوي، في عهد النبوة الحكم كان دينيا صرف بحث، قضية الدنيا ديت ملاش أي علاقة، الحاكمية قائمة لله تبارك وتعالى على أشدها، فكان الوازع دينيا. الصديق رضي الله عنه كان في الموسم فوجد امرأة لا تكلم، فقال ما لها لا تكلم، والحديث في صحيح البخاري، ما لها لا تكلم؟ قالوا حجت مصمتا. فقال الصديق لا تفعلي ذلك لأنه حرام. فقالت له من أنت؟ فقال الصديق رجل من قريش. قال من أي قريش؟ فقال من المهاجرين. قالت أي المهاجرين؟ فقال الصديق إنك لسؤول كثرت الكلام، أنا أبو بكر. عمال إيه؟ تلح عليه، إنك لسؤول أنا أبو بكر. فقالت المرأة كلمة جميلة جدا، تقول إيه؟ قالت ما بقاء هذا الأمر من الصلاح وقد كنا في الجاهلية، الأمر ده سيستمر على الصلاح وقد كنا في الجاهلية، إلى متى سيبقى؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه بقاؤه فيكم ما استقامت به أئمتكم، بقاؤه فيكم ما استقامت به أئمتكم. الصديق رضي الله عنه كان على الحق مستقيما به، والرعية يقبلون ما يقول، فإذا أمر أو نهى بشرع الله عز وجل امتثلوا أمره، خلاص مش حد يعترض، ليه؟ القلوب مستعدة لقبول الأحكام الشرعية، في تمهيد، في تربية وتصفية، ثم ترتب عليها قبول الأحكام الشرعية، ما بيطلعش حد يشكك ولو في الشبهات، لا، الناس كلها مستقيمة على قبول الحكم الشرعي. لما نأتي بقى على عصر الخلافة والعصور الإسلامية بنجد أن الوازع الديني يترتب عليه قضية الحكم. عصر الخلفاء الراشدين كان على منهاج النبوة، فكان الحكم دينيا والوازع دينيا، ماشي. بعد شوية ظهرت العصبية، العصبية للقبيلة للعشيرة، فقل الوازع وظهر نوع من العصبية فتحول إلى ملك، بعد الخلافة أتى الملك، زاد أمر العصبية ووقع نوع من الافتراق، وقل الوازع الديني، قل الحكم لله، وزاد على ذلك وقل الحكم لله. في العصر الأول خلافة راشدة الوازع ديني، في عهد النبوة في عهد الخلافة الأمراء على الوازع الديني وكذلك الرعية، في عهد بني أمية الملوك من العرب والوزراء من العرب، بعد كده انتهى عصر بني أمية، جه عصر بني العباس. الملوك في بني العباس من العرب، والوزراء من العجم، معظم الوزراء من العجم. مضى عصر العباسي ومرت حقب طويلة، دخلنا في الخلافة العثمانية. الخلافة العثمانية الأمراء والملوك من العجم والوزراء من العجم. خلي بالك من ايه الانحدار دوت. معرفت هذا الانحدار بالوازع الديني عند المجتمعات، في ضعف في الإيمان، ضعف الوازع الديني، مراحل. موقف في دولة بني العباس كان خطيرا جدا، ترتب عليه محن. في عهد بني العباس كان الحاكم يحيى بن خالد البرمكي. يحيى بن خالد البرمكي كان شديدا ولم يكن من أهل التقوى والصلاح بمكان، لم يكن على الدرجة، كان فيه مظالم كثيرة. عند الأمر أثر على الأمة إلى يومنا هذا. إلا عنه ملك الروم كان في بلادي كتب اليونان، المنطق والفلسفة اليونانية. فملك الروم كان يعلم أن هذه الكتب لو خرجت إلى النصارى لأفسدت دينهم وغيرت عقائدهم. عمل إيه؟ فأتى ملك الروم وراح حفر للكتب ديت وبنى عليها بناء وطمسه حتى لا تقع في أيدي النصارى فيحرف الدين. خاف على دين النصارى مع أنه محرف، لكن إيه؟ لو الكتب دي خرجت، كتب الزندقة والكلام والمنطق خرجت، لوقع الضلال العظيم. وبنى عليها. جه يحيى بن خالد بعث هدايا لملك الروم بدون ايه؟ بدون طلب، حتى اثر عليه في الهدايا. شك ملك الروم فجمع بطارقته، قال ان هذا الرجل يبعث لي بالهدايا ولم يطلب مني طلبا. وبعد فترة اتى رسول الى ملك الروم من طرف يحيى بن خالد البرمكي، قال له إن الخليفة يطلب منك كتب اليونان. يحيى بن خالد عايز يتطلع إلى كتب اليونان. شوف المحنة دي بدايتها، محنة خلق القرآن ده أصلها، محنة الدولة الجهمية بدايتها. فطلبها منه، فاجتمع ملك الروم مع البطارقة واستشارهم، ثم قال لهم إن هذا الرجل أرسل لي يطلب هذه الكتب، وإني أرى أن أسلمها له وأشترط عليه ألا يردها إلينا كي نسلم من شرها ونستريح منها. خلي بالك، وأرسل له كتب اليونان. فلما بعثها إلى يحيى بن خالد جمع الزنادقة والفلاسفة والمفكرين وانكبوا عليها دراسة وتمحيصا، خرج منها كتاب اسمه حد المنطق. كتابه حد المنطق لم يقرأه مسلم ويسلم من الزندقة، ونشر الكتاب في الأمة الإسلامية. دخل على الأمة علم الكلام والفلسفة، علوم الجدل والمتشابهات، وترتب على ذلك خروج الناس عن المنهج السلفي الصحيح. وقعت فتن بهذا. ليه؟ لأن الرجل لم يكن على الوازع الديني. شوف التغير أتى بهذا. ولذلك نقول إن الارتباط وثيق بين الراعي والرعية من الطرفين، لزم الصلاح من الطرفين. واحد جاء لعلي رضي الله عنه فقال له ما بال أبي بكر وعمر لم يختلف الناس عليهما واختلفوا عليك، واخد بالك؟ يعني في عهد الصديق، في عهد عمر، الناس اتفقوا عليهما، طب انت اشمعنى اختلفوا عليك؟ فقال علي رضي الله عنه: لأن أبا بكر وعمر كانا واليين على مثلي، وأما أنا فوال على مثلك. واضح؟ هو دوت، لأن الصديق اللي بيحكم مين؟ بيحكم علي وأبو ذر وعثمان والجماعة الكبار دول. لكن علي رضي الله عنه يحكم خوارج وضلال ومبتدعة، طبعا مع جمهور الصحابة من الصالحين، لكن في الأمة طوائف منحرفة. بل إن الحجاج ابن يوسف الظالم المبير أتى له رجل يوما فقال له: لما لا تحكم بالعدل وقد أدركت خلافة عمر؟ يعني عارف ان في عدل وفي مظالم ونجد عليه، ليه ما بتعدلش؟ لماذا؟ فقال الحجاج: تداظروا أتعمر لكم. شفت اللغز دوت؟ تداظروا أتعمر لكم، يعني ايه؟ تداظروا يعني كونوا كأبي ذر، عند ذلك أكون لكم كعمر. أبو ذر بقى العابد الزاهد التقي الورع اللي كان بيكتب اللي عنده دينار في بيته زيادة، ده كان فيعاقب عليه. لما أسكن على حال أبي ذر أكون أنا زي عمر، لكن أنت ضال وعزنا بقى إيه؟ وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. إذن فالعلاقة بين الأمرين متناسبة، فقضية الحكم تتبع الوازع الديني، فليطلب الحكم فقط ولا يريد إصلاح المجتمعات يطلب سرابا، زي اللي بيعمر الأرض البور اللي ضربنا بها المثال. ليه؟ لأنها لو أتى وطلب الحكم لله فإنه لن يجد آذانا مصغية. النهاردة لما خرجوا في المظاهرة، هل سمعتم أو رأيتم شعارا يدعو لتطبيق الشريعة الإسلامية؟ لا، خايفين، لأن لو ظهر الشعار دوت هيطلع لك ألف علماني وليبرالي ومجوسي وظالم يرفضون هذا. لكن طالما الدعوة للبطن بس مش مشكلة، عديها، الدعوة خفيفة. لكن لو أنها لإصلاح دين الخلق لأبيدت من الداخلية والجيش وأمريكا وأوروبا وتزال. إذن المجتمعات تحتاج إلى التهيئة. الله تبارك وتعالى يهلك أقواما، الإهلاك بمظالمهم، كما قال تعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. طيب الإهلاك ده يطلع إزاي؟ يجي إزاي؟ إخواني، العقوبات على قسمين: عقوبات قدرية وعقوبات شرعية. العقوبات القدرية كم تصاب الأمة بقسر، بزلزال، بإعصار، بإمام جائر يظلمهم، دي من العقوبات، عقوبات قدرية، كما وقع للفراعنة فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، مش كده؟ دي كلها عقوبات قدرية. العقوبات الشرعية أن يتعنتوا مع الشرع فيحرم الله عليهم الحلال، تبقى عقوبة إيه؟ شرعية. فبظلم من الذين هادوا إيه؟ حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. لما تعنتوا في قبول الحق ترتب على ذلك العقوبة الشرعية. ده من العقوبات القدرية، أن يهلك الله تعالى أمة بإمام جائر، كما قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الآية قد تفهم خطأ، أمرنا مترفيها بالمعصية؟ لا، بالطاعة، فخالفوا وعصوا فعند ذلك حق عليها القول. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. فهذا من الذنوب والمعاصي. الذنب إهانة، الذنب إهانة، والإهانة تناسبها دار الإهانة وليست دار الكرامة. المذنب أهان نفسه، فلا بد أن يسكن دار الإهانة مش دار الكرامة. ودي قاعدة وعليها الأدلة، فإن آدم عليه السلام كان في دار الكرامة، لما عطى نزل لدار البلاء فأكل منها فبدت لهما سوآتهما، ثم أمرهما بنزول الأرض، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. فبالمعصية نزل من دار الكرامة إلى دار البلاء. بنو إسرائيل أمرهم رب العالمين بالطاعة وأن يدخلوا الأرض المقدسة ويقاتلوا العمالقة، قبيلة تسمى العمالقة، فأبوا ورفضوا وقالوا إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتل. شوف السخرية والاستهزاء، فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعد. طيب لما خالفوا أمر الله تعالى عاشوا في دار الكرم ولا في دار الإهانة؟ الإهانة. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. شوف الجزاء، فلا تأس على القوم الكافرين الفاسقين. تدبر معي، هذه عقوبات من رب العالمين. فإذا نظرنا إلى الوازع الديني في الأمة سنراه هو من أهم العوامل لقضية الحكم. فالله تبارك وتعالى لما قال في كتابه فاستغف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، هذا انتقاد للرعي والرعية، مش كده؟ الاثنين محاسبين على ذلك، الراعي والرعية. ليه؟ استغف قومه فأطاعوه في الحرام، لم يخالفوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. فالقضية فيها ترابط بين الطرفين. إذا قضية الحكم في الإسلام إنما تبنى على الوازع عند الناس. ولذلك لما أتى رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يبدأ في الدعوة إلى الله بقضية الحكم، إنما بدأ بأولوياتها وهي الدعوة إلى توحيد رب العالمين، وجهر بها، ظل على ذلك 13 عاما ليس عنده كلمة إلا هي قولوا لا إله إلا الله تفلحون. أما الحاكمية فالهجبت لما يتحقق التربية والإذعان والإخبار والإقبال على رب العالمين، عند ذلك نبدأ في قضية التحكيم والحكم وغيرها. أما قبلها فقد يرفضوا، زي قضية الخمر، لو نزل تحريم الخمر أول ما نزل لقالوا والله ما تركناها. نفس مسألة في الحكم. النهاردة الناس فاهمين الإسلام غلط. أخواني، الدولة الظالمة لها أسلوبان لحرب الدين، القمع، القمع والإشغال. القمع بأساليب القوة، تضييق وتعذيب وتشريد، ده أسلوب. الأسلوب الثاني إشغال الأمة بغير الحق. أنا أقول أن إفساد الفساق في بلادنا أشد خطرا من إفساد الذين استعملوا القمع. يعني أنا في تصوري إن رجل كوزير الداخلية أهون حالا من بعض الفنانين، دخل مال وسرق وظلم، لكن اللي أدخل فكر وغير عقيدة ودعا الكفر بالله تبارك تعالى، ده أشد فساد المفروض يعاقب. نرضى في قوائم المعاقبين أصحاب القمع والسلطان، لا، المفترض أن يدخل معهم من عاونهم على صرف الأمة عن واجبها، بتوع الكورة واللعب والفن والفساد والأخلاق السيئة، هؤلاء مشاركون معهم، بل هم أشد. فكان الأمر يستعمل على طرفين، صرف الأمة بالملاهي، وهؤلاء أدوات الملاهي لفساد إشغال الأمة عن واجبها. ففي ناس بتحب الكلام دوت، وفي ناس بتخطن التعذيب. إذا الأمة بقت إيه؟ طريقين. فهذا الذي استعمل في حرب الإسلام. إذا أقول إن قضية التربية وقيام الوازع في قلوب العباد هو أول أولوياتنا في قضية الحكم الشرعي. ولذلك إحنا النهاردة لما وقعت الفتن قالوا ناخد أجازة من العقيدة. خلال دلوقتي لما نعدي بس بنتكلم في العقيدة. وتقع الفتن والألفاظ الكفرية ولا تعليق. يعني أنا أعجب إن بعض الدعاة يرددون بيتا كفريا، بيت أبي القاسم الشابي: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. هل سمعتم تعليقا على هذا البيت من المتظاهرين، من العلماء الذين ذهبوا إلى هناك؟ لا، مش مشكلة، دي قضايا عقيدة يا جماعة، مش دلوقتي، دي قضية ثانوية. دي مسألة خطيرة جدا، ده اتهام لرب العالمين البيت دوت. طيب ايه موضع الخلل فيه؟ لابد ان يستجيب القدر. يعني ايه؟ هنا السؤال: ارادة الله عز وجل خاضعة لارادة البشر، ام ارادة البشر خاضعة لارادة الله؟ البيت بيقول ايه؟ بيقول ان الشعب ارادته ايه؟ فوق ارادة الله. هو ده المعنى. شوف ده سب رب العالمين، كفر بالقضاء والقدر، ومع ذلك مش مشكلة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يبقى احنا مشيئتنا هتكون مقدمة وقاضية على مشيئة الله، دي مصيبة. يعني احنا هنوجب على الله عملا اللي احنا عايزينه، اذا يبقى واجب على الله. الله تعالى لا يجب عليه شيء من عباده أبدا، لأن الفضل كله لله، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فده خلل، خلل عظيم في باب من أبواب العقيدة. الإمام الشافعي لبث في معنى جميل: دع الأيام تفعل ما تشاء وصب نفسا إذا حكم القضاء. يعني أنت إيه؟ أنت تحت مشيئة الله، لما يقضى عليك يبقى انت ترضى وتسلم، لكن تعترض او تقول مشيئتي مقدمه على مشيئه الله، لا، ليست لك. اذا اراد الله شيئا كان، واذا لم يرد لم يكن. فهي قضايا اعتقاديه مهمه لا بد منها. كتاب البخاري كتاب الاحكام، وقع هذا الكتاب من أمتع ما كتب في السياسة الشرعية بين الراعي والرعية، ولأنه في آخر مجلدات الكتاب، فالكثير مننا يعني لسه ما وصلش وما خرجش من إيه؟ من أحكام الطهارة والصلاة، لكن الكتاب يعد عمدة في بابه. البخاري صدر هذا الباب بقوله: باب قول الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نذكر بس حديث ثم نعود إلى تفصيل قضية الإمامة. قال البخاري: حدثنا عبدان. فوقع أنا من غير البخاري بحس أن أنا ما أعرفش أتكلم، يعني تشعر كده بالمتعة والاتصال الروحي عندما تقرأ حديثا في صحيح البخاري. قال: حدثنا عبدان، قال حدثنا، قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. صدر ذلك بقول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر على قول جماهير المفسرين الأمراء. طاعة الله مطلقة، طاعة رسوله مطلقة، طاعة أولي الأمر مقيدة. واحد من أمراء بني أمية أتى لبعض العلماء وقال له أوليس الله تعالى قد أمركم بطاعتنا؟ فقال له إن الله يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فرد عليه العالم وقال أوليس وقد نزعها عنكم؟ فقال أكمل الآية فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. طب فين هنا أولي الأمر؟ لا، أولي الأمر ليسوا حكما ولا مرجعا في الشريعة. أطيع الله ده مطلق، أطيع الرسول مطلق، وأولي الأمر فيما وافق طاعة الله وطاعة نبيه. هو ده معنى الآية، لا طاعة إلا في المعروف، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. لذلك لما وقع النزاع لم يقل لنا يجب عليك أن تقبل كلام أولي الأمر، لا، وإنما قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. بس هو ده الحكم والفيصل. أما الأمراء فيطاعون بطاعة الله ويخالفون إذا عصوا رب العالمين. الإمامة إخواني، قضية الإمامة أمر واجب في الأمة. احنا عايزين نقول إن موضوع الفصل هذا إنما قال به العلمانيون حتى يخرجوا الدين عن حكم الشعب أو عن حكم الأمة. إيه تعريف الإمامة؟ أولا الإمام هو من اجتمعت الأمة عليه، الإمام من اجتمعت الأمة عليه. تعريفه لغة واصطلاحا الإمام كل من اهتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين، والجمع أئمة، وإمام كل شيء قيمه والمصلح له، والقرآن إمام المسلمين، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام الأئمة، والخليفة إمام الرعية. هنا إطلاق إمام الأئمة هذا يطلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإطلقها بعض العلماء حصرا أو قصرا على زمن أو على حقبة، على الإطلاق لا تقال إلا له، أما على التقييد فتقال لبعض العلماء، وقد أطلقها العلماء على بعضهم. لكن هناك عبارات لا ينبغي أن تطلق على أحد الناس. كان يسمي رجل نفسه ملك الملوك أو قاضي القضاة، خطأ. في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم أقنع الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك أي بملك الملوك. وعندنا ملك ملوك إفريقيا عليه من الله ما يستحق، سمى نفسه بهذا المسمى. وهذا الرجل المدعو القذافي أتى منذ ما يقرب من 30 عاما وأنكر السنة النبوية، فأرسل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وفدا من هيئة كبار العلماء لمناظرته وإقامة الحجة عليه، فجلس هذا المجلس مع القذافي بتنكر السنة. فقال القذافي من جملة ما قال أنتم تقولون ما من نبي إلا قضى على الغنم، وأنا أرعى الغنم، وأنا أرعى الغنم، متخلف رجل يعني مختل عقليا، وأنا أرعى الغنم، وأنكر السنة وحرف القرآن، ثم ساخر من هيئة كباب العلماء. انتم مين انتم عشان تردوا علي؟ ده أنا أعلم لكم كلكم. هو ده اعتقاد. فرجع الوفد إلى الشيخ ابن باز، قال لم نقبل كلامنا ولم ينصع لما نقول، فأصدرت هيئة كبار العلماء فتوى بردة القذف الذاتي، أنه مرتد عن الإسلام. الكلام ده من 30 سنة، مسجل في فتاوى هيئة كبار العلماء. ثم زاد الأمر وزاد التحريف بكتاب الله تبارك وتعالى، في كل آيات الله يقول كلمة كل لما تحطش، كانت زمان أيام الجاهلية، لكن في العهد اللي احنا فيه ما تسألش، تقول الله أحد الله الصمد، تتحرف في كتاب الله. فاستحق ما قال العلماء أن يحكم عليه بالكفر البواحي، كلام ده قديم ومسجل كما قلت. فلذلك لا يتقيد بشرع رب العالمين. الشاهد أن هناك إطلاقات لا تطلق على أحد الرعية، كان يقال ملك الملوك، فكل ملوك الأرض إلى زوال يبقى الملك أو ملك الملوك سبحانه وتعالى، أما كل هؤلاء فهؤلاء جميعهم لا قوام لهم ولا بقاء. اصطلاحا في تعريف الإمامة قالوا، أو قال الإمام الماوردي، الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا دي. هو ده أصل الإمامة، مبنية على أمرين، حراسة الدين وسيادة الدنيا بهذا الدين. يبقى كده بقى الدين في سياسة ولا مش في سياسة؟ كل سياسة. ده أصبحت الإمامة قسمين، ركنين، أول ركن إقامة الدين، والركن الثاني أن تسوس الناس بهذا الدين. فكيف يفصل؟ لا انفصال بينهما. فلذلك نقول إن من أراد هذا الفصل إنما قاله على منهج النصارى. النصارى في أصول دينهم لا تعلق لنا بالدنيا، إحنا رهبان الصوامع، أمر الدنيا لا نتعلق به، ولذلك حاربوا الصناعة والتقدم والبناء وأي حضارة حاربوها. من هنا خرج العلمانيون ثورة على النصارى. الكلام ده مش عندنا، يعني دي دعوة نصر، دعوة خرجت في بلاد الغرب ثم انتقلت إلينا، لم يقلها مسلم قط في دولة الإسلام، لأنه عارفين أن الدولة بتقوم على الدين والدنيا، إصلاح الدنيا بدين رب العالمين. كلمات الإمامة والخلافة وأمير المؤمنين ألفاظ مترادفة يحل بعضها محل بعض، يعني ممكن أقول على حاكم البلاد إنه خليفة، لكن هل يقال خليفة الله؟ لا. ليه؟ هل يغيب الله حتى يخلطه غيره؟ ها؟ ربنا بيغيب؟ لا، حاشا لله. فلا يقال خليفة الله. طب إيه معنى قوله إني جاعل في الأرض خليفة؟ خليفة عن الله يعني؟ لا، هما ليه؟ يخلف بعضكم بعضا، جيل ورا جيل، جيل ورا جيل، وهكذا. لكن لا يقال خليفة الله، يقال خليفة المسلمين، خليفة المؤمنين. طيب كلمة خليفة احنا كما قلنا لا تطلق على رجل ويقال عليه خليفة الله، لأن الله تعالى لا يغيب، كما قال في الحديث، حديث السفر، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل والولد، فهو خليفة كل غائب، وهو لا يغيب، حاشا وكلا لرب العالمين. أجاب العلماء إطلاق لفظ الخليفة على غير الخلفاء الراشدين، تطلق على غير الخلفاء الراشدين، ممكن يكون على فلان خليفة، بدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء فتكثر ستكون خلفاء فتكثر قالوا فما تأمرنا قال فو ببيعة الأول فالأول يعني أوفوا ببيعة الأول فالأول ثم أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. إذن إخواني قضية الإمامة وضعت لأمرين إقامة الدين وسياسة الدنيا به. أنا عايز إن إيه نحفظ كويس جدا عشان حتى لا يقال لنا يا جماعة أنتوا إيه خليكوا في المساجد وسيبوا إيه أمر السياسة. لا رسول الله كان قائدا لأمة. الأربعة من الخلفاء كانوا قوادا قادوا أمما ومن أتى بعدهم ومعاوية كان أسيس الناس أعلم الناس بالسياسة. فهنا لماذا الفصل؟ وتاريخ الأمة الإسلامية يشهد أنهم ما فصلوا الدين عن السياسة. طيب قضية نصب الإمام، هل يجب وجود إمام في الدولة ولا ممكن نعيش بغير إمام؟ لا، لازم نعيش بإمام. لا يصلح أن تكون دولة بغير إمام، لازم. ولذلك أجمعت الأمة على وجوب نصب الإمام. لذلك قال في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا أولي الأمر منكم، فدل على إثبات وجودهم، موجودون وهم يرجع إليهم في قضايا، فدل على وجوب الإمامة. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. قال شيخ الإسلام فالدين الحق لا بد فيه من الكتاب الهادي والسيف الناصر. الدين الحق لا بد فيه من الكتاب الهادي والسيف الناصر. فالكتاب يبين ما أمر الله به وما نهى عنه، والسيف ينصر ذلك ويؤيده. وده واقع. أحيانا مثلا بعض المفسدين هات شيخ الشيوخ عالم العلماء وانصح قد لا يستجيبون. جماعة فسقوا في طريق أو في مكان قد مهما تكلم لا ينصعون لكلامه. هات واحد حط خشب على كتفه بس أول ما يشوفوه الكل يجري، كان ممكن يكون مادة 25 عرفش النهارده اللي يحصل. لكن شاهد أن السلطان قد ينصر الله به الأمة. فكما ورد عن عثمان أن الله يزغ بالسلطان ما لا يزغ بالقرآن. بعض الناس قد لا يتعظ ولا يمتثل مع الوعظ، لكن مع السيف يسمع الكلام غصبا عنه. فلا بد من الحجة العلمية وحجة السيف. بغير هذه الحجة نداس بالأقدام. وده الواقع دلوقتي أن المسلمين خاصة المستقيمين منهم لأننا فقدنا الحجة السيفية فلذلك نمتهن أحيانا ولا يعتبر لنا. شوف الدولة الإيرانية لأنها دولة قامت على دين مع بطلانه لكنها فرع من ينتمي لهذا الدين، فدين مع سيف. اليهود كم مليون يهود في إسرائيل؟ 15-18. ومع ذلك لأنها دولة تقوم على دين وتحمي هذا الدين بالسيف فقط. إذن فلذلك لابد من قيام الحجتين. هضرب كده مثال في مناظرة بين عصفور وثعبان. العصفور يمثل الحق، الحق الضعيف، والثعبان يمثل البطشة الظالم. عشان نعرف حالنا بيقول الشاعر في هذه الأبيات، في الواقع لما قرأت الأبيات وجدت هو ده حالنا، إن إحنا فعلا معنا الحق ومعنى القوة ومعنى السلطان، لكن لضعفنا لا ننتصر. والمخالفون ليس معهم الحجة ولا البيان، لكن معهم السيف. يقول هذا الشاعر: كان الربيع الحي روحا حالما، غض الشباب معطر الجلباب، يمشي على الدنيا بفكرة شاعر ويطوفها في موكب خلاب، ورآه ثعبان الجبال فغمه ما فيه من مرح وفيض شباب، وانقض مضطغنا عليه كأنه صوت القضاء وفرية الكذاب، بغت الشقي فصاح من هول القضى متلفتا للصائل المنتاب، وتدفق المسكين يصرخ ثائرا ماذا جنيت أنا فحق عقابي، لا شيء إلا أنني متغزل بالكائنات مغرد في غابي، ألقى من الدنيا حنانا طاهرا وأبثها نجوى المحب الصابي، أيعد هذا في الوجود جريمة؟ أين العدالة يا رفاق شبابي؟ لا أين، فالشرع المقدس ها هنا، رأي القوي وفكرة الغلاب، وسعادة الضعفاء جرم ما له عند القوي سوى أشد عقاب، ولتشهد الدنيا التي غنيتها حلم الشباب وروعة الإعجاب، أن السلام حقيقة مكذوبة والعدل فلسفة اللهيب الخاب، لا عدل إلا إن تعادلت القوى وتصادم الإرهاب بالإرهاب. ده كلام الثعبان. يقول لك: طب أنت ليه انقضيت عليا؟ ده عمال أغني وصفر، ماذا جنيت؟ فتبسم الثعبان بسمة هازئ، وأجاب في سمت وفرط كذاب: يا أيها الغر المثرثر إنني أرثي لثورة جهلك الثلاب، فاتبح عواطفك الجوامح إنها شردت بلبك واستمع لخطابي، إني إله، أعوذ بالله من هذه الكلمة، طبعا ده خطأ في العبارة، طالما عبد الورى ظلي وقافوا لعنتي وعقابي، وتقدموا لي بالضحايا منهم فرحين شأن العابد الأواب. قالوا إيه بقى؟ أفلا يسرك أن تكون ضحيتي فتحل في لحمي وفي أعصابي، وتكون عزما في دمي وتوهجا في ناظري وحدة في نادي؟ ده كله مش عاجبك؟ ده أنا هتقوى بيك، ها؟ فكر لتدرك ما أريد، وإنه أثمى من العيش القصير النادي. لما تخش جوايا هتعيش لأنك هتساعدني، لكن لما سيبك هتعيش لك سنة سنتين وتموت، ماشي؟ فأجاب الشحرور في غص الردى: والموت يخنقه إليك جوابي، لا رأي للحق الضعيف ولا صدى، الرأي رأي القاهر الغلاب، فافعل مشيئتك التي قد شئتها وارحم جلالك من سماع خطاب. يعني أنا آسف ومعلش. فما زلنا مع أدلة وجوب نصب الإيمان. ذكرنا من الكتاب أما من السنة النبوية ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية. فلن يعاقب على مستحب، إنما يعاقب على ترك الواجب. فهذا مات وقد خلع يدا من طاعة، ومات بغير وال عليه، فمات ميتة الجاهلية. وعندنا النص عندما يقول: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، ده السفر في رفقة من ثلاثة أفراد، فكيف بأمر الرعية؟ بل على العموم لا يصلح حال الناس إلا بإمام. في الصلاة لازم إمام، في جميع الأعمال لا بد من الإمام. من هنا نبين أن الأعمال الجماعية أو العمل الجماعي في الإسلام مشروع بضوابطه، مشروع إذا كان مقيدا بالسنة. ومن أعظم الأدلة الدالة على وجوب نصب الإمام أن الصحابة رضوان الله عليهم لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتغلوا بأمر الإمامة عن غسله وتكفينه والصلاة عليه، فانطلق الصديق وعمر رضي الله عنهما في جمع من الصحابة إلى ثقيفة بني ساعدة ونصبوا إماما وبويع الصديق، ثم بعدها رجعوا فجهزوا رسول الله وصلوا عليه ودفنوه، فدل على أن أمر الإمامة لا بد منه، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم اشتغلوا به عن تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء ذكروا من أدلة وجوب نصب الإمامة، قالوا ومن أعظم أدلتها أن بالإمام تدفع الفوضى عن البلاد، فبغير الإمام أيأمن الناس على طرقهم، على منازلهم، على أوطانهم. لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس. دي معنى الفتنة، تبقى الأمة في هرج ومرج ليس فيها إمام، فعند ذلك تقع الفتنة. يعني اليوم كنت راجع من خطبة الجمعة فمرت على بعض البلاد فصليت العصر فيها، والإخوة عارفيني في المسجد، فالمسجد فيه مجمع إسلامي كبير في أعمال خدمية، فوجدت هدما كبيرا في هذا المجمع، إفسادا كبيرا، فبسأل يا جماعة اللي حصل، قالوا ده في بلطجية ودخلوا بالبلدوزر سرقوا الحديد أفسدوا الدنيا وكادوا أن يقتلونا، مفيش إمام، مفيش رعية، مفيش حكومة، مفيش عقاب، فعلوا ما يريدون، فلم نفعل شيئا إلا الصمت. فهذا إذا دل يدل على الفساد العرقية مؤسسة علمية فيها معاهد ومدارس حضانات مستشفيات أعمال بالملايين تفسد بطريقة همجية. خير جايبين بلدوزر هدموا الأسوار والبوابات والمباني وألعاب الأطفال، كل دوت جابوا الأرض. ده ليه؟ لأن في فوضى في البلاد الآن. لذلك يعني نحن نتضرع إلى الله بالدعاء أن يسلم بلادنا. نعم والله، لأن الآن قد تحدث مصيبة من فوضى العباد، فبغير الإمام الآن لا رقيب ولا عقاب، وافعل ما شئت فلا حساب عليك. أبو حامد الغزالي قال في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد كلاما جميلا، بيقول: والأمن على الأنفس والأموال لا ينتظم إلا بسلطان مطاع، فتشهد له مشاهدة أوقات الفتن بموت السلاطين والأئمة، وإن ذلك لو دام ولم يتدارك بنصب سلطان آخر مطاع دام الهرج وعم السيف وشمل القحط وهلكت المواشي وبطلت الصناعات وكان كل غلب سلب ولم يتفرغ أحد للعبادة والعلم إن بقي حيا والأكثرون يهلكون تحت ظلال السيوف. ولهذا قيل: الدين والسلطان توأمان. ولهذا قيل: الدين أس والسلطان حارس، وما لا أس له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع. وعلى الجملة لا يتمارى العاقل في أن الخلق على اختلاف طبقاتهم وما هم عليه من تشتت الأهواء وتباين الآراء، لو خلوا وشأنهم ولو لم يكن لهم رأي مطاع يجمع شتاتهم لهلكوا من عند آخرهم، وهذا داء لا علاج له إلا بسلطان قاهر مطاع يجمع شتات الآراء. فبان أن السلطان ضروري في نظام الدنيا، ونظام الدنيا ضروري في نظام الدين، ونظام الدين ضروري في الفوز بسعادة الآخرة، وهو مقصود الأنبياء قطعا. فكان وجوب نصب الإمام من ضروريات الشرع الذي لا سبيل إلى تركه، فاعلم ذلك. نكتفي بهذا الكلام حول وجوب نصب الإمام. هنتكلم بإذن تعالى في تكميل هذا الباب حول هل يجب على كل الأمة وجوبا عينيا المشاركة في نصب الإمام، وما هي مقاصد الإمامة، ما هي مقاصد، لأن من خلال هذه المقاصد نعرف إذا كنا سنقول باختيار الإمام أو بالانتخابات أو الترشيح، هنعرف ما هي الأسس التي من أجلها نختار عليها. والله تعالى أعلى وأعلم. نجيب على بعض الأسئلة. يقول الأخ السائل: نرجو نصيحتنا جميعا بالتأدب مع أهل العلم حتى المخالفين، لأنه ظهر بيننا هذا الأمر بصورة كبيرة وخاصة في الأحداث الأخيرة، حتى إن بعضنا أصبح لا يقبل الحق من المخالف، أصبحنا نخالف الناس من أجل المخالفة. نعم، في الواقع هكذا حال الفتن، لابد مع إقبال الفتنة من وقوع الاختلاف، والاختلاف قائم، لكن لابد من معرفة أدب الخلاف. فعندما وقعت الفتنة بين الصحابة رضي الله عنهم افترقوا ثلاثة فرق: فريق مع علي، فريق مع عثمان، فريق مع معاوية، وفريق انعزل لم يشارك هذا ولا ذاك، طلب السلامة لدينه ولنفسه. علي رضي الله عنه لما سئل عن معاوية ومن معه فقالوا له: أكفار هم؟ قال: لا. فقالوا: أمنافقون؟ قال: لا. قالوا: فما هم؟ فقال علي: إخواننا بغوا علينا. شوف الكلام، ده الكلام ده بيقول في ايه؟ في وقت القتال والمعركة، يعني سيف مرفوع، حروب طاحنة، دماء بطراق، ومع ذلك لم ينسى أدب الخلاف. الفتنة اللي وقعت والتي تمتد إلى هذه الساعة فتنة عظيمة جدا، وقد تتحير أنظار العلماء في تأصيلها. ليه؟ لأن بعض الدعوات تقول أردنا الحق، والفساد ظاهر واستشرى، فقالوا: نحن طلاب حق، لا نريد طلب الدنيا ولا شيء، إنما نريد محو الفساد. فهل هؤلاء يحكم عليهم بأي حكم؟ المحاضرة الماضية بعض الإخوة فهم كلامي فهما خاطئا، لذلك أنا أتيت بهذا بكتاب المظاهرات الذي كتبته منذ حوالي 8 سنوات لأبين أن ما كتبته قديما هو ما أقوله اليوم، أن الخارجين على الإمام أقسام 4: ممكن يكونوا أهل حق أو خوارج أو بغاء أو محاربين. التعميم في الفتنة التي وقعت غير صحيح. أنا أقول إن الذين خرجوا فيهم الأقسام 4. ليه؟ لما نيجي نفصل القضية هنعرف. مذاهب الخوارج له أصول، البغاة لهم أصول، فتنقيص على هذه الأصول. طيب نتكلم عن الخوارج. الخوارج قسمان: قسم يكثرون عليا وعثمان وأهل التحكيم، ده قسم. الفريق الثاني يكثرون بالمعصية. طب هنا السؤال: هل الذين خرجوا يدخلون تحت القسمين ولا لا؟ فريق يدخل في جماعة من الخارجين كانوا يرون السيف ويحكمون على الولي، على ولي الأمر بالردة، تكفيريين في جماعة منهم، فده قسم يحكم عليهم بهذا الحكم، وبعضهم رفع السيف وقاتل. والقتال مبني على ردة الولي ولي الأمر. ألا ده كفر باطل سنفرض عليه، ده طريق. لكن جمهور الناس لا يرون تكفير علي ولا عثمان ولا التكفير بالمعصومة، ما عارفين الدين، هم لا يعرفون شيئا إلا الفيسبوك. وبعض الناس خارجين لمظالم وقعت عليهم. لو قلت له انت تبع الفيسبوك، يقول لك هو بيتاكل ولا بيشرب، ما يعرفش ايه الفيسبوك ده، ما عنده اي درايه، لا يعلم هو طعام ولا شراب ولا لبس، لا يعلم. خرجوا يقولون خرجنا لدفع الظلم. ولذلك اقول ان اقرا ما كتبته حتى يتبين بان الكلام هو الكلام. اقول والان ما هي المشابهه بين خروج الجماهير في المظاهرات وبين خروج الخوارج من خلال ما تقدم من بيان مذهب الخوارج من تكفير الأمة وأخصهم الصحابة وإنكار معتقدات اتفق عليها المسلمون، فهم بهذا يختلفون اختلافا بينا عن خروج المتظاهرين. فهؤلاء غالبا لا يعتقدون هذه المعتقدات ولا يرونها، فهم قوم يجمعهم الطريق ولا يجمعهم اعتقاد واحد، ولذا ترى فيهم المسلم بكل طائفة السني والبدعي، وترى النصرانية وربما المجوسي، فلم يجتمعوا على عقيدة، إنما كان اجتماعهم على إظهار المخالفة للراعي أو محاولة إيصال رأيهم إلى من يهم الأمر. ولعل المشابهة الوحيدة هي إظهار المخالفة للإمام علانية، وإظهار النصح والأمر بالمعروف على ما يعتقدون في جمع من الناس ربما كانت لهم شوكة. وقد قدمنا ضوابط النصيحة والأمر بالمعروف المتوجه إلى الإمام، يعني قلنا بأن الأصل في ذلك أن يكون سرا وليس علنية، هذه مخالفة شرعية، لكنها لا تعني أنهم خوارج بهذه المخالفة. طيب البغاء، أهم بغاء أو لا؟ أقول بعضهم وقع في البغي، لكن أهل البغي لهم صفات. أقول بأن لهم صفات منها، أولها أن يكونوا طائفة فيهم منع يحتاج الإمام في كفهم إلى عسكر. الكلام ده متحقق؟ متحقق فيهم في المتظاهرين في التحرير ولا غير متحقق؟ يعني في منع والإمام لا يقوى على صدهم، ولا ممكن يبدهم في لحظة واحدة؟ لا، ممكن يبدهم، فليسوا في منع، ده هم وسط المعركة يعني تحت ظلال السيوف، لو أراد أن ينسفهم عن آخرهم لا أبادهم. فأول شرط مش متحقق. الشرط الثاني أن يخرجوا من قبضة الإمام. خرجوا من قبضته؟ لا، هم إيه ده، مش القبضة ده، يتعصم لو أراد، ما هو يعني لو 2-3 مليون هي قنبلة واحدة بس، تخلي التحرير تحت الأرض 5 متر، ماشي، فليسوا في قبضته، فهم في قبضته وليسوا ولم يخرجوا عنها. الشرط الثالث أن يكون لهم تأويل سائغ، مثل أن تقع لهم شبهة يعتقدون عنها الخروج على الإمام، في تأويل سائغ. هنا بقى التأويل أقسام، حق أو باطل. فهؤلاء خرجوا بتأويل حق أو بتأويل باطل، خرجوا لإظهار الحق أو لإظهار الباطل، يبقى موضع النظر. لذلك قال ابن حزم التأويل يختلف، فأي طائفة تأولت في بغيها طمسا لشيء من السنة، كمن قام برأي الخوارج ليخرج الأمر عن قريش أو ليرد الناس إلى القول بإبطال الرجم أو تكفير أهل الذنوب أو استقراض المسلمين أو قتل الأطفال والنساء وإظهار القول بإبطال القدر أو إبطال الرؤية، فهؤلاء لا يعذرون بالتأويل الفاسد لأنها جهالة تامة. وأما من دعا إلى تأويل لا يحل به سنة، لكن مثل تأويل معاوية في أن يقتص من قتلة عثمان قبل البيعة لعلي، فهذا يعذر لأنه ليس فيه إحالة شيء من الدين، يعني الفتنة قبل علي ومعاوية، معاوية متأول يقول لك أنهى بيعة، بس بعد إيه؟ بعد ما اقتص من قتلة عثمان. جمهور الصحابة قالوا لا، بيع الأول، هو ده الخلاف يا إخواني، ده الخلاف اللي بين مين؟ علي ومعاوية. علي أجمعت الأمة اتفقت الأمة عليه إلا نظرا. هذا النظر مع معاوية قالوا إحنا مش مخالفين لعلي بس بشرط أن نقتص من قاتلة عثمان. وعلي يقول لا، اجتماع الأمة على إمام مقدم على القصاص، بايع ثم نقتص. يقول معاوية لا، أقتص ثم أبايع، ده تأويل. ومعاوية كان معذورا في هذا التأويل، ولا أقول معاوية من الخوارج، لكن وقع البغي. قال وإنما هو خطأ خاص في قصة بعينها لا تتعدى، ومن قام لعرض دنيا فقط كما فعل يزيد بن معاوية ومروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان في القيام على ابن الزبير فهؤلاء لا يعذرون، لأنهم لا تأويل لهم أصلا، هو بغي مجرد. وأما من دعا إلى معروف أو نهى عن منكر وإظهار القرآن والسنن والحكم بالعدل فليس باغيا، بل الباغي من خالفه وبلا تفصيل. هذا قاله في كتاب المحلى، يعني من قام بالمعروف نهي عن الفساد والإصلاح في الأرض لا يسمى باغيا، وإنما يقال من أهل الحق. وبهذا يتنزل الكلام على ابن الزبير وعلى الحسين وعلى معاوية رضي الله عنهم. حتى لا أقول الكلام، الشيخ ابن العثيمين لما أفتى أقرأ فتوى في المسألة، قال المبارك أمر حادث لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد الخلفاء الراشدين، ولا في عهد الصحابة، ثم إن فيه من الفوضى والشغب ما يجعله أمرا ممنوعا، حيث يحصل فيه تكسير الزجاج والأبواب وغيرها، ويحصل فيه أيضا اختلاط الرجال بالنساء والشباب بالشيوخ وما أشبه من الفساد والمنكرات. وأما انطلاق الضغط على الحكومة فهي إن كانت مسلمة فيكفيها واعظا كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا خير ما يعرض على المسلم. طيب، إذا القضية بنية عليه على المصالح والمفاسد. النظر هنا في مآلات الأمر، في المآل، والنظر في المآلات هيعطينا الحكم، بمعنى أننا لا نستطيع أن نقول بأن كلهم خوارج ولا بغاة على تأصيل أهل البغي والخوارج، فقد يكون البعض من أهل الحق لكن وقع فيه مخالفات. المخالفات لا تعني خرجوا عن منهج السنة والجماعة، وإنما تعني أنه وقعت مخالفة، يعني وقوع معاصي. لا يسمى بالمعصية تحت قسم من أقسام الطرق الضالة، فيبقى النظر في الحكم. الحكم مبني على المصالح والمفاسد. المصالح والمفاسد قد لا تظهر الآن، قد نقول إن المفاسد ظهرت وبدت، والمصالح ظهر بعضها وبعضها في محل نظر. لذلك قال العلماء فيبقى النظر إلى معرفة مآلات الأمر، المآل بقى بماذا سينتهي هذا الأمر. والله لو انتهى إلى قيام دولة مدنية تستبعد الدين من الشريعة يبقى الحكم إيه؟ حرام. الذي جرى حرام. ليه؟ لأن قيام دولة على غير أساس ديني أعظم مفسدة. النهاردة الأقباط خارجين في مظاهرات لإسقاط المادة الثانية من الدستور، والكثير من الأحزاب السياسية تطالب بدولة مدنية. دولة مدنية يعني دولة لا دينية. الفرق بين العلمانية والمدنية في شيء، الاثنين يستبعدان الدين. العلمانية تحارب الدين، والمدنية لا ترجع في حكمها إلى الدين، يقول لك أعبد كيفما شئت، افتح الباب على مصر عين، حرية مطلقة في الدين والعبادة وكل شيء. دي الدولة المدنية، يعني الحرية المطلقة في فعل ما تريد، يعني لا حق للسلطان أن ينهى عن منكر في الدولة المدنية، لا حق له أن يأمر بمعروف في الدولة المدنية. واخد بالك من ديت؟ معنى كلمة دولة مدنية حرية مطلقة. ولذلك من حوالي ثلاثة أيام قام جماعة من الفنانين والموسيقيين بتوقيع أكثر من 270 رجل وامرأة على رفع الرقابة عن المصنفات الفنية. يعني الفساد دوت وبردك عايزين كمان أكثر من كده في الرقابة؟ يعني عايزينها مصر خالص؟ شفت المصيبة؟ ليه؟ لأن المطالبة بدولة مدنية. فإذا وقع هذا أقول فكل ما جرى حرام. لو ترتب على كل ذلك قيام دولة وحذف فيها المادة الثانية مع أنها لا تفعل، يعني إلى الآن مجرد على الورق، لكن عند الاحتجاج والمخاصمة ممكن يطعن في الدستور لمخالفة الشريعة الإسلامية، لكن عندما ترفع من الورق فلا حق لنا في الطعن. ليه؟ لأنها دولة مدنية بحتة لا دخل للدين في أحكامها. وهذا يعني أن كل من أراد أن يفعل شيئا فعل من عبادات. يعني الدولة منع الحسينيات في مصر، دولة في القرون الماضية تمنع 14 قرن لم يدخل إلى بلادنا حسينية واحدة. لكن مع الدولة المدنية هتلاقي في كل محافظة حسينية، يعني مزار شيعي يقام فيه قداس شيعي. في الدولة المدنية لا قيود على النصارى واليهود. في الدولة المدنية لا قيود على الثقافة، افعل ما شئت من الكفر فلا عقاب عليك. لكن مع الدولة اللي فيها مرجعية دينية بنعرف نحاسب أو نتكلم مع من يكتب كتابا في طعن في الإسلام. لكن مع الدولة المدنية لا، بعيدة تماما، لا وجود لها. فلذلك أقول بأن الخلاف في القضية لابد أن يتسع الصدر له، لأن القضية مشكلة وملتبسة، فلا ينبغي أن يعذر بعضنا بعضا. ولا أقول أن الخلاف يعني نهون الخلاف، لكن أقول بأن الفتن تدبر هكذا. الفتن لابد أن يقع فيها اختلاف بين أفراد الأمة. المهم حكوان إحنا دلوقتي نريد أن نفكر فيما نستقبل. لابد أن تتضافر جهودنا على تفعيل الرأي العام لقبول الإسلام. هو ده وظيفتنا النهاردة. إذا كان القضية حكم أغلبية أو بالشعب، فإذا كان الشعب قابلا للإسلام حكما فسنحكم بالإسلام، لأن السلطان بيؤخذ من طينة الأمة، بيتخذ من الطينة بتاعت الأمة. لو الطينة دي صالحة يخرج صالحا، لو الطينة فاسدة يخرج فاسدا. فإذا الهم الآن منصب على قضية دعك مما مضى، لكن انظر فيما نستقبل. الآن في حالة من التغيرات العظيمة في دستور بيعد، في دولة بتقام بتنشأ، في كيان جديد بيبدأ، في ولي أمر سيتولى، في اختيارات مبنية عليه، على جمهور الأمة، على الوازع في الأمة. هل الوازع كما قلنا في مقدمة المحاضرة، هل الوازع عندنا ديني نستطيع أن نظهر ونقول والله نريد دولة إسلامية، أم أن الوازع ضعيف لا مقوى على قولها؟ ممكن في أشهر معدودة أن نصلح كثيرا مما فسد المعصية. لو أن كل رجل اجتهد في عمله في بيته في إصلاح ما يستطيع في الدعوة للدين بما يقوى عليه، فيرى الله تعالى منا قبولا للإسلام فيولي علينا خيارنا إن وجد في قلوبنا ذلك. لكن إن كانت الأمة بعيدة ومنصرفة وجعلت أمر الدين في جانب أجازة مفتوحة إلى ما لا نهاية، فإذا سيولى علينا نفس القضية، فنخرج من إيه؟ من بحر نوع إيه في ضحضيرة. ليه؟ لأن القضية مبنية على قبول الأمة لقبول هذا الأمر. ولذلك رب العالمين في كتابه في معظم آيات القرآن عندما يغير أمر الأمة من الفساد إلى الصلاح يجعل ذلك منة ومن الله ليس من أحد. في كل الآيات القرآنية إن أي تمكين لأهل الصلاح إنما يكون بإرادة من الله. يعني معنى ذلك أننا إذا اجتهدنا مع الله تعالى فالله رب العباد سيمكن لنا باجتهادنا. بس نجتهد معه في الدعاء والتضرع والعمل الصالح وتغيير المنكر الذي نحياه. لما تجد كده على الآيات تجد أن معظم الآيات الممكن لكل من مكن له من الله. قال تعالى لآدم إني جاعل في الأرض خليفة. هو اللي جاعل مش غيره. لم يوسف طلب رئاسة أن يولى على بيت المال. يوسف لم ينسب الأمر لنفسه، وإنما قال الله وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. اللي مكن له رب العالمين بطاعته وصلاحه. حتى النمرود، شوف النمرود لما مكن له كان من الله أن آتاه الله الملك. من اللي آتاه الملك؟ رب العالمين. رب العالمين، واخد بالك؟ وهذا يدل على أن الذي يعز ويذل ويعطي ويمنع هو رب العالمين. يعني الوقت ضاق عن باقي الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله.